بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان تعصب المخالفين ضد منهج السلف الصالحين. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ذي القعدة 1410 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 1990 ميلادي.
أنت تعني بكلامك القسم الأول من العلماء
الصالحين
بالتأكيد، صح؟ الصالحين هو وجهة نظري، طبعا هو بوجهة نظرك، وأنا ماشي الآن على وجهة نظرك، لأنه راح نوصل لنقطة إن اختلفنا في غيرها فلن نختلف في مثلها، كويس؟ هذول العلماء الصالحون من سيدهم؟
رسول الله.
طيب من بعده في الفضل؟
طبعا أصحابه ومن دونهم
أبو بكر وأنت نازل. هاي كلمة سواري قلت أنا سلفا أنه ما نختلف فيها، صح؟ طيب هل كان في علمك أبو بكر يقوم لسيد البشر؟
لأنه هو أخذ النهي مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما انت بلاش تطويل،
اذا في مجال لبين الحكم الشرعي انه هيك علمنا الرسول عليه السلام، هيك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، هي نبين يعني. واذا ما في مجال شو نساوي؟ بنقدرش نضلنا قاعدين، بتصير شغله اكبر من مخالفه السنه.
ان سمحك الله.
اللهم امين.
اولا أنا لو بدي جاوبك على كيفك، وما راح أجاوبك على كيفك حتى ما تنغش، راح أقول لك معلش إذا كان ما في مجال، لكن نحن نتكلم إنه في مجالات بدل مجال وما نتكلم. الآن خليك أنت معي، لو إنه وزيرك الذي ابتليت به من جديد صار عنده مفهوم انه قبيلة من القبائل العربية هذه لو دخل عليهم الملك حسين ما بيقوموا له، يا ترى الوزير تبعك اذا ما قاموا له بيقول انتم متكبرين انتم متعجرفين؟
والله اذا عنده هاي المعلومة الاولانية ما اظن بيقول، المفروض انه ما يقول.
هاي
إذا بيعرف إنهم ما بيقوموا لمن هو أكبر منه.
أي هو كذلك. فالآن بيعرف هو إنه في الساحة الأردنية جماعة سلفية هو ينقم عليهم أشد النقمة؟
لا حول ولا
قوة. يعلم ولا ما يعلم؟
يعلم.
لا هو يعلم إنه في سلفيين طبعاً، ما في كلام.
لا مو بس هيك. يعلم وينقم عليهم أشد النقمة. ما في الارض مسكونه، الارض مسكونه، لا تسجل يا شيخ، لا تسجل، صحيح.
لا مش كده، لا مش كده،
هذا رزقه بإيد الوزير تبعه.
ما له علاقة هذا الرزق ولا بإيد الله.
إذا
عم تشوفه. أنا بقول إنه ينقم عليهم أشد النقمة، والله أنا ما عرفت هذا منه مباشرة.
الله
ما عرفت منه، ما عرفت. أنا سمعت منه مرات ومرات وهو يقول إنه أنا لا يعني أتدخل في القضايا التي يعتقد بها الأخوة. والله أنا سمعت منه مرات ومرات. أما إن كان ينقم يعني أرجو الله عز وجل إنه ما يكون كذلك.
وأنا
حتى
ذلك
شيخنا
نرجو
نعم لكن ما نكون كالنعامة.
إيه
الله
أكبر صحيح.
والله عز وجل إنه يعني ما عرفت إلى الآن أنت ولا ما قبل الآن كنت تعرف والآن صرت ما تعرف.
لا أنا الرجل والله يعني علاقتي فيه على مثل أي واحد من الناس، يعني في شريك العلاقة المباشرة بيني وبينه، لكن ينقم انا حد معلوماتي انه لا ينقم عليهم.
مش ضروري يا شيخ، ان كان في علاقه بين احد الفريقين المتكلمين الان بين احدهما وبين الوزير فهو انت مش انا.
والله علاقتي يعني كموظف ما فيش علاقه بيني وبينه مباشره.
يا اخي انا مكلفك بالتفصيل، ليش انت كالباحث عن حدثه بظرفه؟
أنا بقول
لك أنا ما عم أسألك التفاصيل،
أنا لا
أعرف أنا عم
أحكي إلا ما كما يعرفه كثير من الناس.
أنا عم أحكي إنه إن كان حدا من بيناتنا هاتنين له صلة به بغض النظر شو نشرت الصلة، هو أنت مو أنا.
مظبوط.
طيب هذا الجواب، مش تقعد تعمل تبني على لي وقصور على شبه جرب نار، هو أنت مو أنا، لكن أنا بعرف إنه عدو لدود للسلفيين والدعوة السلفية. شلون انت بقى وإلك مع هذيك الصلة؟ مهما كان أنا ما لي صلة، وأنا بعرفه أنه عدو لدود.
من شغلاته بالنسبة
أنت كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟
والله أنا بعتقد قضيته مع أبو مالك قضية
شخصية. أبو مالك قد تكون شخصية، أما المسجد
أنا مع يعني عقيدتي اعتقادي أنه شخصية مع أبو مالك مش
الله يهدينا.
أمور مجلس على مائدة وحدة.
الله يهدينا.
أخذت منهج وعقيدة.
بلغك جلسة تلفزيونية أقامها حديثا وتحدث فيها عن ما يتعلق بالجمعة والسنة القبلية أظن.
والتوتر والصيام.
لا وقال كلمة بتدل على أنه رجل يعني ما في عنده حنكة سياسية. ما أقول سياسة شرعية لأنه من لا علم عنده بالكتاب والسنة ليس عنده سياسة، بيقول أنه هو بيضع رجله على رقبة من يقول كذا في التلفاز. هذا عليكم السلام. المهم
بالجمع بين
الوعاظ
بين الوعاظ بس انا والله ما سمعت يومها حتى قيل لي لكن انا ما حضرت.
طيب يا استاذ علي الله يهديك.
ما حضرت والله.
الله يهديك.
اللهم امين.
حكى عن مدير الاقسام يعني ولا رؤساء الاقسام يعني حكى اي واحد بيعمل شيء انا مش راضي انا ولا تنبى
والله انا ما
حضرت الاجتماع. بس هذا يعني تحفظ ما هو مشهور كثير لانه القضيه مش قضيه جزئيه معينه. ما سمعتها رجل تاريخ
وجبت. سمعت والله جوابا عندي ما سمعت. الحق اقول لك يعني انا ما سمعت والله. سيدي بغض النظر
احنا في الشرعي شيخنا الاشخاص زرت الشيخ البرقاوي قبل كم يوم شيخنا هو كان في فرنسا فجاء فروحنا زرناه من باب تلطيف الاجواء يعني كما اخفاك في الفتره الاخيره فمن ضمن الاشياء اللي تحدث فيها قال والله جاءني في شهر رمضان الخطاب يعني كتاب من الوزاره موقع من علي الفقير رسميا قال الذين
موقع من مين؟
من علي الفقير شخصيا من نفس الوزير
أيه.
قال اذا كل واحد بيصلكم خبر عنه انه بيفطر قبل الاذان سلموه للمحافظ مباشره يعمى. قال والله العظيم هذا البرقاوي قال والله اني انا الكتاب اخفيته ما عممته. قال الكتاب هي موجود عندي الان اطلعك عليه
اخي. كمان اي اخي لحقها بشارفها ما عنده خبرها الشيخ علي المسكين.
طيب شيخ
علي
المسكين. ولا اطلع عليه القرار من مره.
الله اكبر. شغلة منهج، شغلة دعوة.
هو
سموها المحافظة، هذا لانه بيطلع على السنة. اما هذولاك اللفطة
هو اليوم بعتين امبارح بعتين ورا اخونا محمد اللي بيجي بيتعلم عندك، محمد ايش؟
محمد رضوان.
رضوان هذا مؤذن في الصالحية، اذا بتعرفوه على طريق الطريق الصحراوي
معروف
هناك، بيأذن هو عندما يرى الفجر ساطعا. بعتينه خبر بوجوب الحضور عن اليوم للأوقاف، لأنه بلغهم خبر الله ينتقم منهم، والله الكفار بيشتهوا أنه يتهموا أخوان المسلمين بهيك اتهامات. قال بيأذن قبل الفجر بساعتين.
ولا ليش في هالوقت؟
وإذا كان الأذان الأول اللي أحدثه الرجل هذا، وما أقول ابتدعه لأن له أصلا في السنة، لكن أصله في السنة مو بهالبعد كما تعلمون. فإذا كان الأذان الثاني بأذنوه قبل الوقت الشرعي بفارق زمني ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة، فالأذان الأول بقدر يكون لا أقل يكون ثلث أرباع الساعة لا أقل. فإذا كان صاحبنا اتهم بأنه بيأذن قبل الفجر بساعتين، معناها بيأذن قبل الأذان الأول بينهم ساعتين، بساعة وشوي. شو هالتهمة هاي؟ أنه مجنون بيقوم بيأذن في نصف الليل وبيخالف إيش؟ بيخالف الناس جميعا حكومة وشعبا، هيك متهمينه. فما يحكي لي واستشيرني، قلت له هذون أخي مثل واحد له على إنسان حق فيما يدعي 50 دينار، بقدم دعوة له عليه 500 دينار مشان يصل إيش للـ50. فهذون بيتهموا المسلمين مشان هداك راح يقول له أعوذ بالله أنا إذا شو القصة؟ احكي لنا القصة.
شو
طريقة
مخابراتية.
مخابراتية أحسن، يخرب بيته. المهم
وكل بس طبعا بنشوف الاشياء المهمه اللي بس بحكي لك مش كثير بس يعني لعل فائده تاتي
خير الكلام.
السلام عليكم. الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت له انت لابد تروح طبعا. قال ايه؟ قلت له شلون بدك تصدع بالحق ولا بدك تلف الدور؟ اذا بدك تلف الدور لا تطول الشرح، قل له يا سيدي مثل ما بتريد، واذا كنت بدك تصدع بالحق والرزق على الله مو مثل ما بيظنوا بعض الناس انه نحن بدنا نساير ونداري لأن رزقنا بإيده، فبتقول له كما يأتي. أنتوا عم تذيعوا أذانين، والأذان الثاني حسب التوقيت الروزنامة اللي تنشرها وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف تكتب بقفى كل صفحة ما مراعاة فرق ايش؟
توقيت.
بتقول لهم نحن مسجدنا على جبل ونرى الفجر حينما يبزغ ويطلع كطلوع الشمس. وربنا يقول كما تعلمون أي كريم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكرمك الله يا مهندس. فأنا باعتباري في مكان أرى الفجر بعيني، فأؤذن حسب الأمر الشرعي أولا، وحسب لفة وزارة الأوقاف النظر ثانيا، وشوف شو الله بيقدر. يا بيعترفوا للحق، يا بيقولوا لك ما بيصير نظام، ما بيجوز تأذن أذان ثالث. حينئذ مثل ما قلت لك، يا بتمشي سويا على صراط مستقيم، يا بتقول لهم خاطركم أغنانا الله عن رزقكم. بسم الله. هذا كله من ملاحقات وزيرة، لأنه حدثني هذا الرجل، بلغ شيء عن هذا الإنسان أنه عنده أفكار سلفية ونحو ذلك، وعليكم السلام. فرايح بالمسجد هناك بصلي هنيك بعد الظهر والعصر، سألوا كم سؤال وتقدم يصلي إمام، قال لي والله ما أعرف من صلي صلاة بكل إيش عجلة، لا في اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. فالظاهر كان هذا تمهيد لطلبه للتحقيق معه. فغريب والله أنك أنت حتى اليوم ما تعرف حكامك.
شيخنا طالب منا نفس الوزير يصلي ركعتين أمامه. قال لي نفس الأخ.
ما أظن ما حكى لي.
لا قال لي، قال طالب منا يصلي ركعتين، قال لكن خذ لي بدي أروح أتوضأ أنا، ويعني طولت شوي لما أقيم على الصلاة عشان يشوفوا يعني إنه بصلي الصلاة السلفية ولا لا. أي نعم.
طالب منه
قال يصلي. قال له صلي ركعتين أشوف كيف.
امتحان امتحان.
امتحان أشوف. ديمقراطية فيها. ديمقراطية للكفار، أما للمسلمين وفي مساجد بيوت الله ما في محاكي. بس الله صلح يا
رب. هسه قال لي أنا أبو محمود بدي يطلع يعني بدي يطلع الكرش صحيح بعض الأعمال اللي بعد أنه الرجل يعني عنده أبو محمود طال رايح يصلي رايح يحج السنة، بقول لك نحاول انه يطلع بدرجة ألف ما فيش مجال، معطينه درجة باء، في واحد بيعرف الوزير بعد 5 أيام أو 6 أيام معطيه درجة ألف وبالتليفون أو سويلة، تعرفوا سويلة أو سويلة أعطاه بعد ما سكر الحج، بعد ما سكر لما كنا عنده قلت له أنا سويلة كان مبسوط منها، أعطاه بسيارته بعد ما سكر باب الحج وألف.
الله
وفي ناس بيجلين
حسبيات
أنا متغير علي يا علي
حسبيات،
لأنه كنت بعرفك مطلع على أوضاع الناس.
والله هذا يا أستاذ عرفت أنا فيه من بعيد الرجل، أنا عمري ما حتى درست ولا خطبة ولا درس، ما في اتصال مباشر بينه
وبين قديم. لذلك عم اقول انك متغير علي.
ما سمعت لما شرح عن ثنيات الوداع؟ وصح حديث طلع البدر علينا قال شو هذول المجالين؟ وبفكروا فيش غير ثنيات واحده؟
ما عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم
السلام حياكم الله الحج الله يحييك ويبارك فيك. الله بخير كيف حالكم؟ كيف
حالك؟ كيف حالك؟ والله جرح بسيط. اهلين دكتور. كيف حالك؟ عفوا لونك؟ الله يبارك فيك. اهلا. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اهلا مرحبا. دائما كيف انت؟ كيف العيال والاولاد كلهم بخير؟ وان شاء الله ما لك تعبان.
والله
مرهق. وهذا نحن عم يصيبنا رهقك.
هو الشيخ احنا عندنا تنتين تعملين فيه وكيف بقي عندنا 20 30 40
ايوه. هذا المستشفى اللي عاملينه 12
تفضل
اللي عاملينه 15 20 دكتور ويدور على والحق انت تعتقد انه ثابت يعني حق ثابت لك في وجهه خلاف بينك وبين مناسبك حتى اضطر احيانا لاخذ حقك
بطريقه خفيه
انك تاخذ حقك بطريقه خفيه هل هذا جائز؟
لا لا يجوز. يقول عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعليكم السلام وبركاته. ولا تخن من خانك فما بالك من لم يكن قد خانك فمن باب أولى لا يجوز. وعليكم السلام. أهلا. أهلا وسهلا.
إذا أعطي هذا الرجل أمانة شخص ثالث أعطي أمانة الأمانة تخصني أنا والطرف الثالث هو اللي يعني أنا بدي أمانة بدي حق من الطرف الثالث أعطيها الطرف الثالث أمانة ماشي حتى أخذ أنا هذه الأمانة منه اضطريت أني مثلا أني أخذها بخفية جائز؟
تعددت الأسباب والموت واحدة
نعم
يعني مهما طورت الموضوع وصورت أمثلة متعددة المهم أنك بدك تصل لحقك بطريق غير شرعي
نعم
ما يجوز
هل في حديث مر عليك ولو ضعيف موضوع إنه قول النبي عليه السلام لرجل جاء إليه يوم الجمعة هل صليت ركعتين قبل أن تجي؟ مر عليك حديث من هيك؟
نعم.
وما حكم هذا الحديث؟
قبل أن تجي زيادة منكرة. والحديث صحيح في البخاري ومسلم دونها.
والزيادة وين موجودة؟
في ابن ماجه.
ماجه. ضعيفة هذه الزيادة قبل أن تجي.
تقدر تجاوبني عن سؤال؟
يعني منكرة يعني ضعيفة
تقدر تجاوبني عن سؤال؟
تفضل
شو معنى جوابه قبل السؤال؟ هل علمت ما هو السؤال؟
لا ما
أقول لا. لا إذا عن ماذا أجبت؟ عن لا شيء
لأنه في فيدي
إيه ما فائدة سؤالك زيادة وين موجودة؟
يعني بدي اشوف
وين موجوده
دورنا عليها الحقيقه ما قدرنا
نعرفها يعني. ايه فاذا سالت وعرفت انه موجوده زياده في سنن ماجه شو الحصيله؟ شو الثمره من السؤال؟ والجواب
بدنا نشوف مثلا بلكي غير الشيخ ناصر حكم عليها بالحسن بالصحه مثلا
ما بيطلع بايدك
بلكي ما هو في
كتب ما بيطلع بايدك
ما حقق الكتب بلكي مثلا غيرك قال عنها حسنه او صحيحه
ايه مثل اي كتاب
من سنن ابن ماجه مش محقق سنن ابن ماجه ما في يعني عليه
رجعت لي رجعت لي
ما حدا حط صوت،
ما حدا اشتغل فيه غيرك استاذ؟
لا ما حدا اشتغل فيه غيري على الطريقة اللي أنا جريت فيها.
تصحيح القضية.
هو لا راح أبين لك عشان يعني يرتاح خاطرك ويصلح بالك وأصلح الله حالي وحالك.
آمين. وحال المسلمين.
اشتغل فيه حافظ من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو المعروف البوصيري، لكن ليس هو البوصيري الصوفي وإنما هو البوصيري الحديثي، فوضع كتابا على زوائد سنن ابن ماجه الزوائد، فهو يتكلم عن هذه الأحاديث التي هي زايدة على السنن الثلاثة، هي سنن أربعة منها ابن ماجه، بقي أبو داود والترمذي والنسائي.
الخمسة
أنه
مع الصحيحين زوائده على الخمسة
بطبيعة الحال الصحيح. أيوه. إذا زاد على
أيوه هذا
على السنن الثلاثة فذاك امرأة أولى. أيوه. لكن أنا فكرت في تخصيص السنن بالذكر.
نعم.
لأنه في زوائد على صحيحين.
أيوه.
فقط.
نعم جزاك الله.
لكن هو لا أشمل من ذلك، فالشاهد هو تكلم عن هذه الحديث فقط اللي هي زايدة عن هذه الكتب الخمسة كما قال. أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير.
لأن اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني.
كيف؟
اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب؟
أي نعم، كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام. لكن بدنا نسأل بقى السائل شو بيهمك من الحديث؟
بيهم لي انه هذا نص انه في سنة قبلية يوم الجمعة.
اها شوف شلون؟
هذا انا معلش
ثانية
نحن بيهمنا نعرف ايش الحكم
بس انت
قصد المهندس طيب مشان يعرف اهل
التبليغ.
يا مهندس بس سهل الوزير لا تقرب.
لا لا من هنا نحن مو معندوش
لذلك أحكي بقى ولا يهمك ما دام نحن الوزير ما هتقري.
احنا الوزير نحط بشيء بغض النظر عن صح ما نتعرض لا غيره ولا هو ولا غيره. بدنا نعرف شو نحن الشرايين شو في عندك حول المسألة يعني رأيه نحن بيهمنا لا هو أو غيره تبيهنا صاحب الرأي
بس هذا الكلام ما فهمته أنا ما بهمك هو ولا غيره مين هو؟
أي صاحب رأي ما بهمنا صاحب الرأي بعينه بهمنا الرأي اللي احنا سمعناه. هذه مسألة جديدة طرقت لأول مرة فعلا أنا والله بسمع فيها الحديث فتشنا عليه وبدأنا جهد ضيعنا الليلة وما ما دلينا وين الزيادة نشوفها.
هذا دليل
ما سألناك
عنه دليل ساعة الباع في العلم وساعة المراجعة.
والله هذه في كتب كثيرة والله كانت بين يدينا
ما عندك كتب ستة رجعت لها واحد من هاش ولا من ماجه
ما ندلناش دوين زيادة ما ندلنا. أما روايات كثيرة هل صليت ركعتين بيجي خمس ست روايات وجدتهم بس هذه الزيادة هذه ما عثرنا عليها.
إيه. الحمد لله
لذلك مش احنا قلنا لك وين باللقيا لأنه ضيعنا وقت
عليه. إيه. بس بيجي بقى سؤال ليش ما سألت في الأصل أنت عن المسألة ورايت حالك عن السؤال عن الحديث هذا؟
لا والله لأنه اشتغلنا في الحديث دورنا عن الحديث ليش سألنا عن الحديث ما نعرف لأنه هو المعتمد في المسألة.
فإذا عرفت أنه الحديث ساقط فاشتراحت
هو هيك ما ذلك احنا بدنا كنا نقول الموضوع
إذا ما ليش بدك الموضوع
نوعد الحديث ليش بدك الحديث تكتبك أما لما قلت ناوى بالحديث موضوع الحديث بالحديث
موضوع
محمد
التنفل في يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب. أنا اللي فهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب، يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال
بعشر دقائق ولا بربع ساعة ولا بنص ساعة. طول الوقت طالما أنت وصلت إلى المسجد ولغاية أن يقوم الخطيب لك أن تتنفل. فهل هذا صحيح أولا؟ وهل هو تنفل مطلق يعني؟
ليش بدأت من هنيك يا محمد؟ لا بدون دورة بدون دورة. هلا وصلت لهنيك وين يمينك؟ بدون لف ودوران. لما وصلت لهنيك وين يمينك؟
كان يحكي وإضافة للكلام هذا إنه إذا كان وقت الظهر اللي هو يعني الشمس ما تكون في وسط السماء وقت كراهة، فهل ينفع عنه ذلك في الخصوصية هذه؟
يعني تقصد لا يصلي؟
لا يعني إذا
ولا الكراهة تنتفي؟
ولا تنتفي الكراهة
طبعا.
وهل تكرار الصلاة بمطلق التنفل يعني ركعتين وأربعة وستة وثمانية يظل يستمر فيها لغاية أن يقف الإمام ولو كان وقت الكراهة ضمن
هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام.
لماذا هذه يعني ليش تنتفي الكراهة بهذا التنفل؟ هل هذا التنفل الدليل عليه قوي أن يصلي ما شاء أن يصلي ولا؟
كيف لا؟ لقد جاءت أحاديث صريحة عن الرسول عليه السلام تقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. في عدة أحاديث بهذا المعنى. هذا من حيث التشريع القولي، ثم من حيث التطبيق العملي من الذين وجهت إليهم هذه الأقوال النبوية مباشرة وهم بلا شك الصحابة الكرام، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة صلوا. هل يصلي ركعتين ومجلس؟ هل يصلي أربعة؟ هل يصلي ثمانية؟ وهكذا. فإذا صعد المنبر الإمام حينئذ يهيئون أنفسهم لإنهاء الصلاة ليصغوا إلى خطبة الخطيب. فهنا في عنا إذن أقوال من الرسول عليه السلام تشرع هذا الشيء وتجيزه، وعنا تطبيق من السلف الصالح لهذه الأقوال فدعم القول النبوي بالفعل من الصحابة. نعم. ولذلك ذهب بعض العلماء وبخاصة منهم الإمام الشافعي وأتباعه إلى أن يوم الجمعة من خصوصياته أن لا كراهة للتنفل في وقت الزوال، بينما بقية أيام الأسبوع فهو وقت كراهة. أخذوا ذلك من هذا الذي ذكرته من قوله عليه السلام الصحيح وفعل الصحابة بمقتضاه. وإن كان هناك يوجد حديث صريح في الموضوع، لكننا نحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا نحتج بمثل ذاك الحديث ولو كان لصالحنا، لأنه صريح نهى عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث مروي في بعض السنن أيضا، لكن هو ملحق في القسم الضعيف من السنن عندي. نعم. إلا أنه يمكن أن يقال هذا من ناحية فقهية أن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح بشواهد المتقدمة آنفا،
يحتاج به لغيره.
نعم.
شيخنا فائدة بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ علي جزاه الله خير. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم على زيادة ابن ماجه كلاما طيبا ونقل عن شيخ الإسلام تيمية وعن الإمام المزي وكان ذكر لفتة طيبة الواقع يعني أنه هذا إذا ما اعتبرناه منكر لأن الحادثة واحدة ما تكررت فبتكون تصحيح يعني تصحيح في اللفظ تجيء وتجلس قريب من بعض اللفظ فإذا ما كان منكر فقد أخطأ بعض الرواة أو أحد القراء في اللفظ وسنن ابن ماجه ما اعتنوا فيك اعتناهم في الصحيحين في سنن أبي داود الترمذي فبالتالي سهل عليه الدخل يعني والتحريف والتصحيح وغير ذلك.
أحسن
شرح منكر سيدي بالضبط شو هو؟
كيف؟
منكر شو مقصود فيها حديثيا؟
أحيانا بارك الله فيك يكون النكارة من حيث الإسناد وأحيانا يكون من حيث المتن ثم إذا كانت النكارة من حيث المتن فيراد به معنى من معنيين هذوما منكر من حيث أن الراوي خالف غيره في المتن كهذا المثال السابق قبل أن تجيء وقبل أن تجلس
هل يدخل في معنى الغريب هذا في حالة؟
لا الغريب له شيء ثاني المعنى الثاني للمنكر أن الذي ادعى النكارة في هذا المتن نظر إليه بنظرة الفاحصة المتفقهة في عموم الشريعة فيجد المعنى هذا لهذا المثل لا يلتئم مع عمومات الشريعة وقواعدها فيقول هذا متن منكر فهذا الذي يعني نفهمه من هذه الكلمة
هو منكر المتن
متنا اي نعم
منكر السند
منكر السند هو ان يتفرد الراوي كمان له اصطلاحين ان يتفرد الراوي الضعيف بحديث ما مطلقا فيسمى حديثا منكرا وهذا استعمال لبعض ائمه الحديث كقول مثلا الإمام أحمد في حديث سلم الدكتور بس ما كملت السلام لا أنا آني أكثر من ذلك
ما حبينا القطع إذا سمحت يعني الآن
تفضل أهلين دكتور لعلك يا أستاذ عدنان على الأقل يعني أنا بعرف مركز أخوك في وظيفته مركزه أدق من مركز اللي هو على جانبك الأيسر من حيث وظيفته فقد يضطر أن يقوم يعني كلما دخل داخل وعلى الأقل هو أنك تنبهه أنه إذا حضر المجلس هذا يستريح فيه يعني مش كل ما دخل واحد يحاول يتعب خاصة أنه أنا شايفه ها رح يتقارب في السن يعني
أنا وياك
أي نعم فنرجع لإيش معنى المنكر سندا أيضا له اصطلاحان أحدهما يقصد به مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث الاصطلاح الثاني هذا لا يكفي ليقال في هذا الحديث إنه منكر حتى يخالف من هو أوثق منه. فإذا تحقق ضعف الراوي مع المخالفة سمي الحديث منكرا، وإذا كان المتفرد المخالف ثقة لكن المخالف أوثق وأكثر حينئذ سمي شاذا. وكلاهما أي المنكر والشاذ من حيث الحكم أنه لا يحتج به، كلاهما في حكم واحد. هذا نرجع للإصطلاح الأول، مجرد رواية الضعيف في الحديث فبعض العلماء يسمونه حديثا منكرا. يحضرني على ذلك مثال معروف وحديث متداول في كتب آداب خاصة آداب الطعام وعلى ألسنة الناس، يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا الحديث تفرد بروايته رجل هو عند علماء الحديث صدوق في نفسه لكنه سيء في حفظه، ولذلك فهم لا يحتجون بحديثه. اسمه قيس بن الربيع. هو روى هذا الحديث فقال في هذا الحديث إمام أحمد إمام السنة حديث منكر، لا يعني أنه خالف من هو أوثق منه أحفظ منه، لا، يعني أنه تفرد بروايته. وبهذا ينتهي الجواب عن السؤال عن الحديث منكر.
جزيت خيرا.
كيف الدكتور اليوم؟
الحمد لله.
طيب؟ لا البأس؟ نزلت إلى العمل ولا بعد؟
سبت
الحديث
اللي تفضل فيه
الأخ علي
وقلت
البخاري، ما تخي حديث
وما
يرحب له؟
إيش
البخاري؟ الحديث اللي تفضل فيه الأخ علي سألك عنه وقلت بدايته حديث صحيح في البخاري، فما تخي حديث والفائدة منه؟
ما ذكرتني بسائل من أمريكا أمس يسأل طبعا عربي، كان الساعة 11 إلا ثلث، يقول وقعت عندنا حادثة، يقول صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة ووعظ الناس وقال في وعظه إياهم أنه إذا دخل أحدكم يوم الجمعة المسجد والخطيب يخطب لا يصلي، قال فأراد أحد الناس اللي عنده شيء من الثقافة الشرعية أنه يرد عليه لكنه لم يفعل، فكتب رسالة وأرسلها للرجل يبين له أنك في هذا الكلام خالفت حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني. حينما جاء هذا الرجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. هنا تأتي تلك الزيادة المنكرة: أصليت قبل أن تجيء؟ والعجيب والشيء بالشيء يذكر، هؤلاء المقلدون مع الأسف الشديد يدافعون عن آراء المذهب ويتحمسون لها أكثر من تحمسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث لو صحت فيه هذه الزيادة قبل أن تجيء معناها ولده يصلي هذه السنة يصليها في بيته. طيب، والدعوة أن هل هناك سنة بعد أذان الأول اللي يسموه هنا في المسجد؟ هذا شيء. والشيء الثاني، لو أن مذهبيا كهذا المذهب الذي أحكي قصته في أمريكا، جاء رجل ورآه جلس فأراد أن يطبق هذا الحديث الضعيف قبل أن تجيء، هل يطبقه؟ الجواب: لا، لأنه مذهبه لا يسمح له لأن يصلي والخطيب يخطب مطلقا، ولو سنة القبلية اللي يسموها سنة مؤكدة ما بيجوز يصلي. شو بيستفيدوا من هذا الحديث؟ بيستفيدوا تعطيل دلالة الحديث، ولا يستفيدون لما سيأتي بيانه أنه يجوز للمسلم إذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين. كل ما في الأمر أن هذول ركعتين مو هي التحية وإنما السنة القبلية. فمثلهم الحالة هذه كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لأنه راح يجيك الحديث قال له قم فصلي، فأنت يا أيها المتمذهب المذهب الحنفي هل تقول لهذا الذي لم يصلي السنة القبلية في بيته قم فصلي والخطيب يخطب؟ لا يفعل ذلك. إذن هم يؤمنون ببعض الحديث ويكفرون ببعضه. الشاهد كتب هذا الطالب العلم رسالة وأرسلها إلى الإمام لعله يتعلم ويهتدي. بيقول سائلي أن هذا الخطيب بدل ما يلي عدل موقفه الجمعة التالية إجا أكد موقفه السابق، وكأنه ما جاءته رسالة وما جاءه من يذكره بأحاديث صحيحة. نعرف نحن أن هذا رجل متعصب هالك في العصبية المذهبية. قال ذاك الطالب صاحب الرسالة لما شافه هكذا قام ورد عليه وجاب الأحاديث اللي كان كاتب لها إيش في الرسالة. السائب بيسأل هل أصاب هذا الطالب أم أخطأ؟ قلت له والله إذا أنت يعني كان تعبيرك تعني ما تقول ودقيقا حين قلت أنه قام ورد عليه وأردت كمل، قال لي لا عفوا أنا أخطأت، رد عليه بعد الصلاة. قلت له مدام صححت الآن التعبير عن الحادثة فأقول بارك الله بذاك الطالب. لقد أصاب الحق وقام بما يجب عليه من النصح. أما لو قام والخطيب ده ينزل من الخطبة إلى الصلاة هيرد عليه، هذا ما يجوز، لأنه حامل شوشري بين الخطبة وبين الصلاة، بينما بعد الصلاة للإنسان يتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا هذا الحديث يدل على أن الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب لا تسقط عنه تحية المسجد، بل تجب عليه. ومن هذا الحديث نحن نأخذ حكما نؤكد به حكم وجوب تحية المسجد. وعندنا حديث آخر قد يمكننا نحن أن نحتج به على الوجوب، لكن دلالته ليست كدلالة حديث سليك الغطفاني في قوة الدلالة. ذاك الحديث الآخر هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس إليه فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فبإمكاننا أن نستدل بحديث أبي قتادة هذا على وجوب تحية المسجد، لكن قد يمكن خاصة لبعض المتعصبين للمذهب على الحديث أن يقولوا الأمر لا يفيد دائما الوجوب. أما حديث سليك الغطفاني فلا سبيل للإجابة بمثل هذا الجواب حوله إلا أن يفعل كما فعل ذلك الخطيب الذي قدمت إليه رساله فتجاهلها وأصر على مخالفة حديث الرسول عليه السلام. الرسول وهو يخطب يقطع الخطبة ويأمر الجالس بأن يقوم يصلي، ثم يلتفت إلى الجالسين ويقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هكذا الرسول قال، الخطيب هذا الجاهل المسكين إيش قال؟ إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليجلس ولا يصلي. يعني لولا جهل هذا الإنسان، ونحن في الحقيقة كما نقرر دائما وأبدا نقدم عذرا لجهلة المسلمين اليوم، لأنه أولا أهل العلم غير قائمين بواجبه من حيث التبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم إنهم لو كانوا قائمين بواجبهم فهم غير قائمين بواجبهم تجاه نفوسهم، ذلك لأن علمهم تقليدي ليس مشتقا من الكتاب والسنة، فقد يقدمون توجيهات وتعليمات للشعب وهي مخالفة للسنة. حينئذ لماذا نحن نلوم هذا الشعب؟ فنحن نقدم عذرا سلفا للناس بصورة عامة. فأنا أقول هذا الخطيب وأمثاله، نحن رأينا منه أمثلة كثيرة في سوريا وغيرها، لولا جهل بالسنة الصحيحة ولولا ما ران على قلوبهم من حياة طويلة على المذهب بحيث أنه لا يتصورون الإسلام إلا أنه هو المذهب لقلنا إن هذا الذي قال من دخل يوم الجمعة المسجد فليجلس ولا يصلي كفر، لولا كذا لقلنا كفر، لكننا ما نقول كفر. لماذا؟ لأننا نلتمس له عذرا، ونتصور أن أي مسلم يكون مقتنع في قرارة قلبه أن الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يجلس، مستحيل أنه إيش يضرب هذا الحديث ويعاكسه معاكسة تامة، وإلا صدق فيه قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا شاقق الرسول، الرسول بيقول فليصلي ثم ليجلس، هو بيقول يجلس ولا يصلي، معاكسة مصادمة تماما، لكنه جاهل. ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وجوب استحضار هذه القاعدة، وهي إعذار الناس بالجهل مهما كانت الظروف، خاصة في زماننا هذا الذي يصدق فيه كما سمعتم مرارا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو زماننا، نقرأ مجلات أشكال وألوان ونسمع فتاوى جلها تخالف الكتاب والسنة، لأنها تصدر أقل ما يقال عن أناس لا علم عندهم بالكتاب والسنة، عندهم بعض العلم بالمذهب الذي عاشوا فيه ودرسوه، ثم ادعوا الاجتهاد ولا يصلحون الاجتهاد، لأن أول وسائل الاجتهاد هو معرفة السنة والتحاط بأكبر كمية ممكن منها أولا، ثم تمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، مع استحضار الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا، فما يجوز لنا والحالة هذه أن نلوم جماهير الناس. في الأمس القريب كنا في جلسة موجود فيها رجل فاضل عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة وهو تاجر، فجر الكلام إلى موضوع التعامل مع البنوك وتكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة، وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية. فلما سألنا شو كان سؤال ابو عبد الله عن النسبه اذا ارتفعت بتزيد المرابحه ولا لا؟ شو كانت الصوره؟
لو هو هو استنبط حسن الامر هو يعني هو اخطا بالنظر.
ايه
اذا يعني تاجرنا مع ملك زاري القران ب 1000 دينار
ايوه
تكون عليها نسبه مئويه مثلا كذا
ايوه عموري ايوه عموري ايه واذا كان 10000 زادت عموري مليون زادت عموري قلنا له طولوا بالكم شوي قلنا له هالزيادة بقى مقابل ايش؟ قلنا مقابل 1000 عمولة كذا مقابل 1000 اجا صفر زيادة كتب بدل 3 صفار كتب 4 صاروا 10000 زادت النسبة قلنا سميته الأولى عمولة والثانية والثالثة كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة مقابل ماذا؟ الرجل نوعا ما كان يعني لا تعمل برازيت يا استاذ بدنا نسمع منك بعدين على كل حال